إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي السياسي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الحديدة ومآلات الأحداث المتوقع حدوثها في الوقت الراهن عقب الضربة الأمريكية على سوريا، كتب محمد أحمد الحاكم. في ظل ما تسخره قوى ما يسمى بالتحالف العربي من كل طاقاتها وإمكاناتها السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأونة الأخيرة من أجل شن هجوم متكامل المحاور على الحديدة مرتقب التنفيذ، تأتي الضربة العدوانية الأمريكية على سوريا لتحدث كما هائلا من المتغيرات غير المتوقعة على المستويين الإقليمي والدولي، لتلزم كل الباحثين والمفكرين السياسيين بإعادة صياغة إنتاج وترتيب ما بنته عقولهم خلال الفترة الماضية من توقعات حول مصير المستقبل العربي في شأني اليمني والسوري كحد أدنى، بالإضافة إلى إعادة صياغة تحديد المصير الدولي لما يخص العلاقات الدولية بين كافة دول العالم. فبعد أن حددت الأنظار والتوقعات ماهية وكيفية وطبيعة العدوان المرتقب تنفيذه على الحديدة ودراسة النتائج المترتبة على هذا العدوان على المستوى الرسمي والشعبي اليمني في الداخل وكيف ستؤول إليه الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر على المستوى الدولي والإقليمي، أتت الضربة الأمريكية على سوريا لتضع لنا سؤالا مهما قد يلحظه بعض الباحثين والمهتمين في الشأن السياسي، وهو هل سترجئ الإدارة الأمريكية مشروع قوى التحالف العربي في شأن الهجوم على الحديدة خاصة بعد ضربتها العدوانية على سوريا، أم أنها لن تغير من الأمر شيئا؟ من المعلوم أن مشروع شأن أي هجوم على الحديدة لا يأتي إلا في إطار التنسيق والإشراف الصهيوني الأمريكي المباشر مع أدواته ومرتزقة من اليمنيين والخليجيين، وهذا المشروع لا يمكن له أن يتحقق إلا أن يكون هناك تفرغ صهيوني أمريكي سياسي ودبلوماسي يساعدها في ترتيب أوراقه المبنية على ضرورة استقطاب وموافقة لأكبر قدر ممكن من التحالفات الدولية والإقليمية، يعزز ويضاف إلى جانب ما تم حشده من الإمكانات العسكرية والاقتصادية والإعلامية، ليتشكل في إطاره العام حلقة متكاملة الخيوط والأركان لتنفيذ مجموعة الفرضيات الممكنة وغير الممكن تنفيذها، والتي تأتي بناء على ما توفر لها من الكم الهائل اللامحدود من المعلومات والتقارير العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية. وبناء هذه الحالة فإنه كان لها أن تتحقق في ظل الوضع الذي كانت تشهده سوريا والذي سجل نوعا إيجابيا من الاستقرار التفاوضي السياسي والعسكري بين كافة الأطراف المعنية في القضية تحت رعاية مختلف الأطراف الدولية العظمى، كل ذلك قبيل الضربة الاستباقية الأمريكية العدوانية غير المبررة على سوريا. في المنظور الحالي فإن الضربة الأمريكية بنت لدى عقول غالبية الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي الإجابة الممكن القبول بها نظريا حول ما تم طرحه من سؤال مسبق مبنية إجابة تلك على ما قراءته لنتائج هذه الضربة من خلال التوصل إلى شيئين: الأول هو التوقع على المستوى الدولي بشأن سوريا انطلاقا من مبدأ تحديد الهدف من الضربة، حيث كان محوره هو نظرا إلى أن الضربة الأمريكية على سوريا لم تؤتي ثمارها على المستوى العسكري إلا أنها أكدت المعنى والهدف والقصد الحقيقي المتعمد من توجيه تلك الضربة، وهو بعث رسالة ضغط سياسي دولي شكلت أطرافه كل من أمريكا وإلى جانبها حلفاؤها الغربيين والصهاينة وأعراب الخليج نحو روسيا باعتبارها الحليف. الحليف الاستراتيجي المؤثر سياسيا وعسكريا طيلة فترة الأزمة السورية، خاصة في غضون العام والنصف الأخير لتدخلها المباشر في سوريا، إذ أنها استطاعت أن تقوض المصالح والأهداف والغايات الصهيونية الأمريكية من الحرب السورية. وهذا ما دعا بالأمريكان ومن ورائهم حلفائهم ببعث هذه الرسالة إلى الروس والتفرغ لهم بشكل كبير جدا، خاصة بعد أن تقوضت ومنيت تطلعاتهم وأمالهم وأحلامهم وأهداف قيامهم بافتعال هذه الأزمة. الثاني على المستوى اليمني، ففي الوقت ذاته تأكد أيضا لدى الباحثين السياسيين ومن نفس النتائج المترتبة عن هذه الضربة تحديد طبيعة ومستوى الاهتمام والأولوية الأمريكية عند حمايتها لمصالحها. فحلت الأزمة السورية بالاهتمام والأولوية في الترتيب بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين. المؤتمر الشعبي العام أنصار الله في خندق واحد وقوة وطنية سجلت تاريخ بأنصع الصفحات، كتب حميد عبد القادر عنتر. المكون السياسي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في خندق واحد والتحالف بينهم متين ومترابط، تحالف تاريخي وسوف يستمر هذا التحالف ولا يمكن أن يتم شق الصف بينهم مهما حاول بعض المرجفين والطابور الخامس محاولة شق الصف بينهما من أجل تحقيق أهداف سياسية ومن أجل خدمة العدو، وهذا مستحيل. كل القيادات متفقة ولا خلاف بينهم، والأصوات النشاز التي نسمعها من هنا أو هناك ومحاولة النيل من هذا المكونين السياسيين سيفشل، لأن هناك اتفاقا تاريخي والجميع في خندق الوطن. وندعو كلا من الكتاب والقوى الوطنية والنخب المثقفة بالدعوة إلى رص الصفوف ولم الشمل وتوحيد الخطاب الإعلامي والجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراق، هذا واجب وطني وأخلاقي. نحن نمر بمرحلة استثنائية ومنعطف خطر ومواجهة حرب كونية وتحالف دولي عالمي استهدف حضارة اليمن وكل مؤسسات الدولة والشجر والحجر من أجل تركيع الشعب اليمني، وواجه الجيش واللجان الشعبية هذا العدوان الصلف ببسالة الجيش واللجان الشعبية حقق انتصارات وبطولات في مختلف الجبهات والعمق السعودي، ويستحق الجيش واللجان الشعبية تقبيل أقدامهم التي يدافعون بها عن سيادة الوطن وعن الشرف والكرامة. ولذلك من واجب الجميع من نخب سياسية وأكاديمية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني ومن رواد الفكر وقادة الرأي توعية الجميع والدعوة إلى رص الصفوف ولم الشمل ومواجهة الحرب الإعلامية والنفسية التي يمارسها العدو على الوطن من أجل تنفيذ أجندة سياسية للعدو وتحقيق أهدافه. يجب التصدي لهذه الحملة بقوة وتوحيد الخطاب الإعلامي، وكونوا على ثقة بأن اليمن سينتصر وينكسر العدوان، لأن كل غاز مهزوم وكل مدافع عن وطنه وشرفه منصور، والله من وراء القصد والعاقبة للمتقين. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. في إطار الحرب الممنهجة على الشعب اليمني وحرب إخضاع اليمن عن طريق الداخل بعد العجز من الخارج عن طريق ضرب وحدة الصمود الداخلي وإحداث اضطرابات مترافقة مع تردي الأوضاع المعيشية بفعل تفعيل الورقة الاقتصادية، كشفت صحيفة الوطن السعودية عن مخطط لزعزعة الأمن وإحداث اضطرابات في العاصمة صنعاء وإلساق التهمة بأنصار الله مستغلة دعوات السيد ودعوات شعبية لتحصين الجبهة الداخلية من الطابور الخامس. وزعمت الصحيفة في عددها الصادر يوم الاثنين 3 أبريل 2017 تابعها المشهد اليمني الأول وصول 6 ضباط من المخابرات الإيرانية مستعرضة بأن الضباط جاءوا لتدريب خلية على تنفيذ عمليات اغتيال ضد ما أسمتهم الصحيفة السعودية بالمناهضين لقوات التمرد على الشرعية والتواجد الإيراني بداخل اليمن حد تعبيرها. وحاولت الصحيفة تمرير رسائل بأن المجلس الرئاسي أيضا موالي للسعودية، حيث زعمت أن تلك المعلومات حصلت عليها من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي في صنعاء. وبحسب ترويج الصحيفة للمخطط قالت بأن المصدر قال بأن الضباط الإيرانيين جاءوا متخفين في أزياء يمنية يوم الجمعة الماضي. وحتى يتطابق المخطط مع الدعوات الشعبية للتعامل مع الطابور الخامس بالقانون اليمني، زعمت الصحيفة عبر مصدرها الافتراضي بأن الاغتيالات ستطال 4 مكونات حددها الإيرانيون والحوثي والرئيس الأسبق صالح، وهم مسؤولون في الحكومة الشرعية وشخصيات حزبية ومستقلة وممثلون وأدباء ومثقفون وجهات قبلية حد وصفها. إلى ذلك سعت الصحيفة إلى إيجاد أزمة ثقة بين شقي الصمود الداخلي عن طريق شخص قالت بأنه سياسي يمني مختص في الشؤون الإيرانية ويدعى عدنان هاشم، بأن إيران تسعى حاليا لعمليات تصفية جماعية لشخصيات معارضة لتوجهات إيران وحدها فقط. الأجهزة الأمنية تدرك ركاكة الخبر وزيف ادعائه وانكشافه وسقوطه قبل أن يبدأ، وعلى من يهمه الأمر سرعة التحرك ووضع كافة الاستعدادات الأمنية لمواجهة هذا المخطط في هذه المرحلة الحساسة. وبإمكان الأجهزة الأمنية التعاون مع اللجان الشعبية وتكثيف النقاط الأمنية في شوارع العاصمة والحديدة وذمار وإب أبو عمران بالدرجة الأولى، وإصدار توجيهات حاسمة بالتعامل عسكريا مع كل من يحمل بندقية خلف دراجة نارية أو ملثم على دراجة نارية، بالإضافة إلى يقظة الشعب وعقال الحارات بالتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو أي إجراءات يمكنها أن تسهم في إفشال المخطط. وتعليقا على هذا المقال تكتب معدة البرنامج: من المؤكد أن الأعداء يسعون لشق وحدة الصف الوطني التي قدم لأجلها أنصار الله تنازلات كبيرة لإدراك أهمية وحدة الصف الداخلي الوطني المناهضة للعدوان، وما تمت قراءته سابقا يؤكد بلا شك أهمية محاربة الطابور الخامس الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويظهرون أنهم ضد العدوان، وفي الحقيقة هم يعملون بكل إخلاص وتفاني لخدمته ويهاجمون من يتصدون للعدوان ويعملون على تأليب الشارع ضدهم كي يضعفوا وكي يتسنى للعدوان تحقيق أغراضه، وهؤلاء أشد خطرا من المؤيدين للعدوان، فرغم حقارة المؤيدين للعدوان على بلدهم إلا أن موقفهم في الخيانة والعمالة والانحطاط واضح لا لبس فيه مثل أصحاب الطابور الخامس. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من أخبار العدوان، اختنا لكم هذا التقرير الذي يجعلنا ندرك أن مظلومية الشعب اليمني فاقت كل المظلوميات في العالم، وأن الشعب اليمني المظلوم الغريب المحاصر يتعرض لعدوان وحشي منذ عامين، ونحن الآن في العام الثالث دون أن نسمع تعاطف وضجيج سوى من القليل، وعلى رأسهم من السيد المجاهد حسن نصر الله. وحتى في وسائل الإعلام أصبح خبر غارات التحالف الحاقدة على أبناء الشعب اليمني خبرا عاديا روتينيا، ولم يعد يلقى تفاعلا وكأنه أصبح أمرا طبيعيا. ومع إدانتنا الشديدة بالعدوان الأمريكي على سوريا العروبة والصمود، إلا أننا نذكركم فقط بحصيلة يوم أمس فقط من غارات العدوان بحق أبناء الشعب اليمني. فيقول التقرير أن هناك غارات هستيرية على عدة محافظات وبوارج العدوان تشن قصف مكثف على المخا، حيث كثف طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم من غاراته الإجرامية على عدد من محافظات الجمهورية وخلف أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث أفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بخمس غارات حديقة 21 من سبتمبر، وشن ثلاث غارات على منطقة النهدين في العاصمة صنعاء وخلف أضرارا كبيرة في منازل المواطنين. أيضا طيران العدوان شن 14 غارة على منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر في صعدة، وثلاث غارات على منطقة السداد وآل مجدع في مديرية باقن، وغارة على بني صياح في مديرية الظاهر، وشن ثلاث غارات على منطقة الجر في مديرية عبس في حجة. أيضا استهدف بتسع غارات منطقة يختل في المخا في تعز، وكثف غاراته العدوانية وقصف البحري لمحافظة تعز عقب فشل المرتزقة في تحقيق تقدم في المدينة ومديرية الصلو والمخا. بوارج العدوان أيضا قصفت بأكثر من 16 صاروخ مناطق متفرقة في المخا، واستهدف طيران العدوان بتسع غارات منطقة يختل في مديرية المخا كما تحدثنا. أيضا وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت بدورها تجمعات الغزاة والمرتزقة غربي المخا بصلية من صواريخ الكاتيوشا بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، ولقي أعداد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون أثناء التصدي لمحاولة الزحف باتجاه شبكة الصيار في مديرية الصلو في تعز. وفي المدينة أفشل الجيش واللجان زحف آخر للمرتزقة باتجاه تبت الدفاع الجوي، وسقط الكثير من القتلى والجرحى في صفوفهم. أيضا أغار طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقع سعودية في نجران ذاتها، وأوضح مصدر عسكري بأن طيران العدوان استهدف موقع الحمر بغارتين، وغار على موقع الطلعة في منطقة نجران المسيطر عليه من قبل أبطال اليمن، وأيضا شن ثمان غارات على ذات الموقع. أيضا من الجديد بالذكر أن موقع الطلعة السعودي تم السيطرة عليه من قبل الجيش واللجان الشعبية قبل أيام بعد معارك خاضها الأبطال وأجبر خلالها الجيش السعودي على الفرار. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد الأشعف كتب: لله درك يا ابن بدر الدين، أنت رهاننا ورجالك والشرفاء اليمنيون بعد الله. الحكمة والإيمان اليمنية سلاحنا لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية والمنطقة. النفير النفير يا رجال اليمن، أحشدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم وعدو الإنسانية والكرامة والحرية. لا خيار ولا نجاة إلا بالتمسك بإيمان قضيتنا العادلة بعدالة الله، وهذا وعد من الله لن يخذلنا أبدا ما إن تمسكنا به وبكرامة وعزة وسيادة الشعب اليمني. عبد الله مفضل الوزير كتب: اليوم بدأت المحكمة الجزائية بمحاكمة عناصر التفجيرات والاغتيالات ورفع الاحداثيات، ولا تستغرب قيام مجموعة من الطابور الخامس بالمطالبة بالإفراج عنهم تحت عناوين إنسانية. خلايا عديدة تم ويتم تفكيكها والقبض على عناصرها بشكل متواصل، وهذا ما أسهم في حرمان العدو من قصف الكثير من المنازل. ويجي لك طرطور يتكلم عن ضرورة الإفراج عن هؤلاء الخونة ويتهم السلطة بأنها سجنتهم فقط لأنهم إصلاحيين وتحت عناوين إنسانية، وينزل النساء للتظاهر ويرسلهن إلى شخصيات معينة بهدف الضغط والإفراج عن هؤلاء. الحزم، إذا تأخر أكثر من هكذا فستزداد المعاناة أكثر فأكثر. أعلنوا حالة الطوارئ. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير: الفاو واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي تحذر من استهداف ميناء الحديدة. أكدت ثلاث منظمات دولية عاملة في اليمن بأن الأمن الغذائي تدهور منذ التحليل الأخير للتصنيف المرحلي الذي تم إجراؤه في يونيو 2016، مشيرة إلى أن الأمر قد يسوء أكثر في حالة تم استهداف ميناء الحديدة. وحذرت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ونفذه فريق وطني مختص، من العواقب الوخيمة على الأمن الغذائي في اليمن في حال الإضراب بالبنية التحتية لميناء مدينة الحديدة، سواء من خلال المزيد من الغارات الجوية أو وجود قتال فعلي في المدينة. وكشفت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن ارتفاع عدد السكان الذين يمرون بمرحلتي الطوارئ والأزمة من التصنيف بنسبة 20% حتى مارس المنصرم، مقارنة مع نتائج تحليل التصنيف الذي تم إجراءه في يونيو 2016. وأوضحت بأن 20 محافظة من أصل 22 محافظة في اليمن أصبحت في مرحلتي الطوارئ والأزمة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يواجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم. وقال نتائج التحليل بأن نحو 17 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتوقعت أن تتأثر واردات الأغذية التجارية والإنسانية إلى اليمن بشدة إذا تم الإضرار بالبنى التحتية لميناء الحديدة من خلال المزيد من الغارات الجوية أو في حالة وجود قتال فعلي داخل مدينة الحديدة. الأمم المتحدة أعطت الضوء الأخضر لتحالف سعودي أمريكي بتدمير احتلال ميناء الحديدة وجزيرة كمران، حيث صرح مسؤول الأمم المتحدة قبل عدة أيام أنهم سوف يستخدمون موانئ بديلة لنقل دخول المواد الغذائية والاستهلاكية عن ميناء الحديدة. وحددوا موانئ السعودية ومن ثم إدخال المواد عبر المنافذ البرية التي تشرف عليها قوات الاحتلال ومرتزقتهم، وأيضا عبر ميناء عدن. جاء ذلك بعد حملة إعلامية كبيرة وضخمة ضد ميناء الحديدة من قبل السعودية وتحالفها، والطلب السعودي من الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة بحجة أن إيران تهرب السلاح لأنصار الله عبر الميناء. وقد رفض الطلب السعودي من قبل الأمم المتحدة تكتيكيا لكي تظهر الأمم المتحدة وتعطي انطباع بأنها محايدة في هذا الصراع، لكنها بعد أيام قلائل قامت بإعلان عن تحويل دخول المواد الغذائية عبر موانئ السعودية وميناء عدن. ويعد هذا موافقة ضمنية لتحالف في قصف وتدمير الحديدة واحتلالها واقتناعها بالمبررات السعودية التي ساقتها في ذلك. الهدف من خطوة السعودية وتحالفها تشديد الحصار الاقتصادي وتخفيض حصة المواد الغذائية التي كانت تدخل عبر ميناء الحديدة للمناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية بنسبة 80%، أما النسبة المتبقية 20% فهي ستسمح بدخولها عبر ميناء عدن والوديعة إلى هذه المناطق، وذلك بوضع العراقيل والصعوبات العملية والبيروقراطية وصعوبات النقل وغيرها التي تعمل على خفض النسبة إلى 20% كما قلنا، فقط لتظهر أمام الرأي العام العربي والدولي بأنها تسمح بدخول المواد الغذائية والاستهلاكية للمناطق الشمالية من اليمن. كما في السابق عندما تأمرت الأمم المتحدة ووافقت على نقل البنك المركزي إلى عدن وأخذ التعهد من هذه بصرف مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق الشمالية والجنوبية بدون استثناء، وتم تسليم هذه 400 مليار ريال، صرف أقل من ملياري ريال لتربوي العاصمة فقط لذر الرماد على العيون لإقناع الرأي العام العربي والدولي ومجلس الأمن الدولي بأنه يتم الصرف، وكان الهدف الحقيقي هو إدخال ورقة مرتبات موظفي الدولة في الحرب، مثل ما اليوم الهدف من احتلال ميناء الحديدة هو منع دخول المواد الغذائية للمناطق الشمالية إلا بنسبة بسيطة لذر الرماد في العيون كما قلنا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الجبير يتوجه إلى القاهرة لبحث ترتيبات القمة السعودية المصرية. السيسي يدعو لتحرك عاجل لإنهاء الأزمة في سوريا. رابطة علماء اليمن تدين العدوان الأمريكي السافر الذي طال مطار الشعيرات في حمص في سوريا. الداخلية المصرية مقتل عنصرين من الإخوان المسلمين واعتقال 5 آخرين في مداهمات أمنية. السفير السوري في طهران: العدو الأمريكي سيعزز استراتيجية سوريا وحلفائها في مكافحة الإرهاب. مقتل عنصرين إرهابيين في مداهمة في محافظة البحيرة المصرية. قوات سوريا الديمقراطية: الهجمات على ريف حلب الشمالي هدفها وصل مناطق يسيطر عليها الجيش الحر بإدلب ومحاصرة حلب. رئيس مجلس الوزراء السوري: العدوان الأمريكي على سوريا لن يزيد الشعب السوري إلا تصميما وعزما على التصدي للحرب الإرهابية. أمير عبد الهيان: تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية يصب في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. القوة الصاروخية للحشد الشعبي تستهدف تجمع لداعش قرب جبال مكحول العراقية. خروج أكثر من 1700 مدني بينهم 460 مسلحة من حي الوعر في مدينة حمص إلى مدينة جرابلس ضمن الدفعة الرابعة. التلفزيون السوري: استشهاد امرأة وإصابة 25 عاملا بانفجار عبوة نسفة في حافلة لنقل العمال في حمص. تركيا: الهجوم الأمريكي على سوريا سيبقى هامشيا إذا لم تتبعه خطوات لاحقة. الطائرات الحربية السورية تستأنف طلعاتها من مطار الشعيرات.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.